لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم بضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلان إت. تطبيق بلان إت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشارك الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلان إت، كل فعالياتك بمكان واحد. ضيفنا اليوم هو عبد الرحمن سفر، اللي عشق الكتابة بعيدا عن تخصصه الجامعي وعمله الإداري، وجاهد عشان يحافظ على هذا التوازن بين الإبداع والعمل، لينتج بعد 4 سنوات من الكتابة المستمرة كتابه الجديد لصوص النار، قصة العبقرية. تكلمنا مع عبد الرحمن أولا عن رحلة الكتاب اللي ما نشوفه وراء الكواليس لكتابة كتاب مثل هذا. بعدها تكلمنا عن موضوع الكتاب الشيق جدا، قصة العبقرية، الشغف، الفضول، الذكاء، وإيش اللي ما نعرفه عن العباقرة والعبقرية والمفاهيم اللي معظمنا يمكن فاهمينها غلط، وإيش أهمية أصلا فهم العبقرية والعباقرة بشكل صحيح على حياة كل واحد فينا. إيش كانت قيمة الشغف لهم، وكيف نفهم إحنا قيمته بحياتنا، وكيف نلقى هذا الشغف ونحصل عليه ونتعامل معه ونستفيد منه. الفضول، هل كان المحرك الأقوى لكل العباقرة؟ أما العصامية وفكرة أن الناجحين صنعوا أنفسهم وبنوا أنفسهم من الصفر، فهذه فكرة يكرهها عبد الرحمن جدا جدا، وبتسمعون باللقاء كيف هدمها هدمة. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. عبد الرحمن سفر، أهلا وسهلا.
مرحبا فيك حاتم. أهلا حبيبي،
حياك الله.
الله حيك وبكيك.
أصدقاء الشرقية القدامى،
رابطة الشرقية،
ساقتنا الحياة لجدة،
بس اتعلمنا كثير هناك. ها
والله يا
تربينا هناك.
والله تربينا هناك.
يعني انا نقلت على الشرقيه في 2003 وظلت فيها 2015، بس يعني ما بين البترول والمعادن، ما بين الشباب اللي تعرفت لهم هناك، يعني اكتسبت مهارات حياتيه لحد الان، واصدقاء لحد الان فخور فيهم.
يا تتوقع ان استسلم من روح الرياض؟
الله يكتب خير محل ما يكون، يعني الواحد ما يقدر يقول غير كذا.
ما تبغى تهايط بعدين
نجيب العيد بعدين.
اهلا وسهلا.
اهلا فيك حبيبي.
حياك الله في بودكاست مربع. مبروك اصدار الكتاب.
الله يبارك فيك حبيبي، الله يعطيك الف عافيه.
اذكر الشرقيه 2012 كنا جالسين وكنت قاعد تتكلم على الكتاب.
رحلتي مع الكتابة، يعني سيبك عن الكتاب هذا، بس رحلتي مع الكتابة كانت شوية صعبة. يعني دخلت فيها مدرعم تماما وما كنت عارف الأساسيات حق الكتابة، فكان بروسس طويل من التجربة والخطأ، أو زي ما يقولوا trial and error. وكان عندي الشيء اللي أخطيته خطأ عظيم، وأنا يعني أياميها لما كنت صغير في ذاك السن، أنه كانت عندي فكرة أنه لازم الكل يعرف أني كاتب، ما أروح اجتماع، ما أروح جلسة، ما أنا بكتب كتاب. طب فين؟ ورينا شيء. فهذا الشيء اللي تعلمته لما بديت أكتب كتابي الأول والأخير بطريقة غريبة، يعني بس هشرحها بعد شوية، إنه ما كنت أكلم أحد عن الكتاب إلا إذا كان مستشار، شخص بستشيره في موضوع معين، سواء كان كمحتوى، كبحث، كلغة، إلى آخره. فهذا أول شيء، أول درس يعني تعلمته في حياتي، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إذا هذا الشيء فعلا مهم بالنسبة لك في حياتك، مو لازم الناس كلها تعرف عنه، احتفظ به لذاتك يعني. فهذا الكتاب سبحان الله بدأت رحلته تقريبا من أيام الجامعة في البترول والمعادن. أيامية كان كنت بمر فترة إحباط مرة قوية، معدل دراسي كان مرة تعيس، وما كنت عارف إيش حيكون مستقبل الدراسي. سبحان الله واحد من أصحابي دلني على كتاب المؤلف الكندي مالكوم جلادويل اسمه Outliers. الكتاب طلع في 2008، أنا طلعت عليه في 2009 تقريبا. الكتاب أتكلم كثير عن القصص الخفية للعباقرة، للناجحين، الأشياء اللي ما كنا ندري عنها، ودور الحظ، ركز كثير على دور الحظ. فهذا الشيء اللي تقريبا يعني شغلني لمدة 10 سنوات الماضية، إيش الانطباعات الخاطئة عندنا عن العباقرة. فبدأت أشتغل على البحث هذا تقريبا ما بين 2009 ل 2013، وكنت بدأت أكتب كتاب أياميها في الموضوع. الحمد لله هذا الشيء ما صار لعدة أسباب. الأول أنه أياميها من بعد ما مالكوم جلادويل طلع Outliers، يعني كان في تشبع في الماركت لكتب تشبه كتاب مالكوم جلادويل، Talent is overrated, The genius in all of us, Moonwalking with Einstein إلى آخره. كلما تكلم عن قاعدة 10,000 ساعة، كلما تكلم عن قاعدة الحظ وأهميته إلى آخره، ما كانوا بيقدموا شيء جديد، قصص جديدة بس more or less بيتكلموا في نفس الموضوع بشكل مكرر. فقلت خلاص ليش أضيف مجرد كتاب جديد على كتاب جديد بس بنفس المحتوى وأضيفه على رفوف المكتبات، ورفوف المكتبات مدخمة مسبقا يعني. فدخلت على الفكرة، ظل شغفي في الموضوع يعني، طلعت أقرأ لمؤلفين مختلفين، وخاصة أنه في نظريات جديدة كانت تطلع من هنا وهناك. لكن سبحان الله في 2016 صارت شغلتين. الشغلة الأولى كنت بحاول أقدم رواية كتبتها بالإنجليزي في دور نشر أمريكية، حاولت معاهم رفضوني، حاولت مع دار نشر ثانية رفضوني. هم يعني الحجة اللي أعطوني إياها إنه المحتوى جدلي للجمهور الأمريكي، بالنسبة لي كانت ثناء ومدح يعني. بس بعدين لما فكرت فيها قلت ما يحق لي أطالبهم إنهم يغامروا معايا وأنا أصلاً ما عندي مثلاً مدونة، ما عندي ما عندي مقالات في صحف إلى آخره، فما عندي مصداقية بالنسبة لهم. فقلت خلينا نكتب كتاب في موضوع أعرفه مرة مزبوط، ويكون أكويك وين يعني، أعرف نجاح كده سريع يحطني على خريطة الماركت حق الكتابة، ونشوف فين الله يكتب لي نصيب بعدها. ففي 2016 لما بدأ هذا الموضوع حق الرفض جيني، صار شيء ثاني. كنت بسمع لي البودكاست حق فريكونومكس، واحد من أشهر بودكاست في العالم. ففي هذا البودكاست استقبلوا فيه مالكوم جلادويل، واستقبلوا عالم نفس مالكوم جلادويل بنى عليه أعماله، أو بنى جزء كبير من أعماله عليه في Outliers. هذا العالم النفسي سويدي اسمه أندرس أريكسون طلع كتاب اسمه بيك. في هذا الكتاب هاجم استخدام جلادويل لنظرياته في Outliers. ففريكونومكس جابوهم الاثنين يلا نحل الموضوع مع بعض. فكانت في ديبيت، ما كانوا بيتناظروا مع بعض يعني، ستيفن دوبنر اللي هو المضيف كان بيقابل كل واحد فيهم على حدة وبيقول طب لو قابلت الشخص الثاني ايش حتقول له. فهذا الشيء لفتني، قلت اذا لحد الان في ديبيت في الموضوع، ايش يمنعني انا ما اقدر اضيف شيء فيه؟
هو كان يختلف على نظريه 10,000 ساعة
بالتحديد. ايوه. المؤلف
لو نمر عليها بسرعه، ايش نظريه جلادويل؟
نظريه جلادويل انه عشان تتقن اي شيء سواء كان شطرنج، عزف في ادوات الموسيقى، اتقانك للبرمجه، في الموسيقى مثلا ضرب اكزامبل على فرقه ذا بيتلز، في البرمجه ضرب اكزامبل على بيل جيتس بيقول، وفي الشطرنج ضرب اكزامبل على اللاعب الشطرنج المشهور فيشر اذا من غلطان. فبيقول انك تحتاج 9 إلى 10 سنوات عشان تتقن هذا الشيء اللي تترجم تقريبا ل 10,000 ساعة. الغلط اللي سواه جلادويل انه صرف النظر عن امور كثيره، منها اهميه معدل الذكاء، منها اهميه تواجد ناس توجهك وترشدك كثير في هذا المجال، منها تواجد مجتمع يساعدك في هذه الامور. اللي ضايق أندرس أريكسون انه قال انه جلادويل بسط النظريه بزياده، ما حط القواعد اللي انا حطيتها عشان الناس تتفوق في امور معينه. بعدين طلع مؤلف ثاني كتب كتاب اسمه The Sports Gene او جين الرياضه، وكان بيقول فيه انه اكتشفنا انه في تجارب او ابحاث في المكسيك اكتشفوا انه يمداك تتفوق في الشطرنج في سنتين ونص 3 سنوات. فهذه كلها بالنسبه لي كانت اشارات انه باب النقاش مفتوح. وحاولت بعد نفسي عن العقلية إنه والله بس عشان الغرب يعني هم اللي متفوقين في الموضوع مو معناه إني ما أدخل فيه. فسبحان الله دخلت في الموضوع في أبريل 2016، وتصوري كان إنه الموضوع حيكون 6 إلى 9 شهور، لأنه خلاص يعني كل العلوم اللي في العبقرية انكتبت، واحد من أكثر المواضيع اللي يعني الناس ما تركت فيها ولا شيء، سواء من قوائم أفضل 10 مدري إيش، أفضل عباقرة يعني، إلى سير ذاتية. فما كنت عارف إيش الشيء اللي حجدي حقدمه في الكتاب. لكن أول ما بدأت أتعمق في الموضوع أكثر اكتشفت إنه في تناقضات كثيرة، اكتشفت إنه في أشياء ما كنا مدركين أهميتها، واكتشفت إنه في أشياء بالغنا في أهميتها. فافتكر إنه واحدة من أول الأشياء اللي خلتني أدرك إنه في شيء محوري فاهمينه بطريقة خاطئة في موضوع العبقرية، اللي هو كلمتك فيه إيش هو تعريفك للعبقرية. معظم الناس لما تسأل إيش تعريفك للعبقرية حيقول لك التعريف الدارج بشكل عام واللي هو موجود للأسف على ويكيبيديا العربية، اللي هو يقول لك إنه معدل ذكائك يكون فوق 130 نقطة. طبعا اللي يضحك إنه هذا أجدد تعريف لمعدل العبقرية، وطلع تقريبا في آخر 120 سنة، ويمكن هو أكثرهم خطأ. طبعا الثاني، التعريف الثاني اللي كان زمان موجود اللي هو سافة الأرواح، هذا كمان خطأ بس حدخل فيه بعد شوية. لأنه خلينا نرجع للآي كيو شوية. مشكلة الآي كيو إنه أول شيء قال لك إنك ما تحتاج تسوي الموناليزا، ما تحتاج ترسم الموناليزا، ما تحتاج إنك تكون متفوق في الشطرنج، ما يحتاج تكون مثلا طلعت لنا بالنظرية النسبية أو اكتشفت الجاذبية أو لا. إذا معدل ذكائك وصل مرحلة معينة أنت عبقري. طب كيف هذا الشخص أثبت نفسه؟ إيش الكونتريبيوشن حقه؟ إيش المساهمة الأدبية العلمية الفنية في للبشرية؟
هنا مشكلتهم مع الآي كيو إنه هو شيء بالغالب جيني، هو عقلك يجي في آي كيو مرتفع وخلاص.
هذه ما كانت الإشكالية هنا. الفكرة هنا إنه الآي كيو حقك مثل طولك. أوكي، لو الشخص طوله فوق 185-190 سنتيمتر، الناس كلها حتفترض إنه حيكون لاعب سلة ممتاز. أوه واو طويل، ليش ما تلعب سلة؟ لكن هل تدرب؟ هل عنده الفضول؟ هل عنده الشغف؟ هل أحاط نفسه بناس حيدعموه في هذا الشيء؟ هل كرس حياته لهذا الشيء؟ نفس الموضوع ينطبق على العبقرية. العبقرية واحدة من الأشياء اللي أنا متفاجئ إنه الناس لحد الآن مؤمنة بها، إنه العباقرة تولدوا، ولحد الآن تسمع تفرعات لها، قائد ولدت قائدا، ولدت فنانا إلى آخره. يعني حتى بيكاسو كان عنده مقولة مشهورة إنه كان يبدأ يصير أي شيء يبغى يصيره في الحياة. ففي هذا الإيمان إنه هذه الأشياء كلها تيجي من الداخل. أوكي، جزء منها صحيح بس مش بالطريقة اللي كانوا يصوروها، لأنه مبالغ فيها بطريقة مرعبة.
جميل.
فالآي كيو كان مصيبة القرن العشرين، مهم ومقياس ممتاز على نجاح الحياة، زي ما البروفيسور جوردن بيترسون دائما يتكلم عن هذا الشيء. يخليك فعلا متقدم عن أقرانك، يفتح لك أبواب ما تنفتح كثير للناس اللي الآي كيو حقهم أقل. طبعا الآي كيو اللي هو الانتليجنت كوشنت، معدل الذكاء، إذا ما ذكرت هذه المعلومة. بس إنه هو مجرد عامل واحد من كوكبة عوامل. فالعبقري ما يحتاج الآي كيو بالكمية اللي الناس تحسب إنه يحتاجها. في عوامل كثيرة جدا مهمة، وهذه العوامل اللي أخذت مني وقت مرة كثير عشان أكتشفها، يعني أدور على الشخصيات اللي أقدر أدرسها، أدور على الأبحاث اللي أقدر أدرسها. فخلال كتابي اكتشفت إنه في 9 عوامل مهمة في حياة العبقري، على أساس إنه لازم ينجزها أو لازم يخوضها بطريقة أخرى عشان يوصل للقب العبقري. فأنا تفرعت شوي، أنا كنت بقول إيش كتبت الكتاب.
إيه، هو يعني هي القصة هذه كلها. قبل لا نبدأ نتكلم عن مفهوم العبقرية والأشياء الخطأ حوله، في بداية الكتاب كتبت إنه أنت كان عندك تجربة كنت تشعر إنه أنت ما أنت عبقري، أو إنه في أقران أفضل منك، وهذا يعني جريء إنك تتكلم عن نفسك كذا في الكتاب. حكينا عن هذه النقطة وكيف أثرت إنك خلتك تبحث في العبقرية أكثر، كون إنه زي ما أنت قلت قبل شوي الناس تحسب إنه العبقري يولد. أنت بتقييمك لنفسك، وأحيانًا الواحد يقيم نفسه تقييم يعني ظالم، بس أنت تقييم لنفسك كان إنك ما أنت مرة رهيب. فإيش الفكرة هذه وكيف عالجتها أثناء البحث هذا في العبقرية؟
إيه، زي ما ذكرت أنا لما اطلع على كتاب Outliers كان من desperation، من حالة الإحباط اللي أنا كنت عايشها، خاصة إنه كان في أدلة كثيرة متراكمة عبر السنين على حقيقة هذا الشيء. فمثلا أنا أجي من عيلة يعني فيها 5 مهندسين وأطباء، وكنت دائما أقارن نفسي بيهم، إن ليش ما أنت زيهم، ليش عبد الله متقدم أكثر منك في الرياضيات، ليش أمور ريان سهلة في مدري إيش، ليش زيك متفوق. والمقارنة هذه أتوقع يعني أفهم ما هي أول حالة يعني أنا أمثلها. لما روحت الجامعة، قبل ما أروح الجامعة ما قدرت أدخل البترول المعادن مباشرة، فاضطريت أدخل كلية المجتمع. وكلية المجتمع يعني كانت أقل، مع حب شديد لها، بس كانت أقل من كلية من جامعة البترول المعادن. فتخطيت المجتمع ودخلت البترول المعادن، وبدأت معاناة جديدة مع الدراسة. فجاني يعني جاتني أيام أذكر إنه النوم كان صعب من الخوف إنه إيش مستقبلي، المعدل حقي جدا متدني، إيش فرصي؟ ليش أنت فاشل؟ ليش الاستيغما اللي كانت عليك من أنت صغير لساعة مستمرة؟ هل فيك أنت خطأ ولا في نظرة خاطئة على الموضوع؟ لدرجة أنه صرت ما أقدر أثق في نفسي، صرت ما أقدر أستشير نفسي في الأمور الخطيرة، فصرت يا أكلم موظف في شركة معينة يكون وصل لمرحلة معينة فأستشيره، أو إن أكلم الطلاب المتفوقين بزيادة. وللأسف اللي كان يمشي معاهم ما كان بضرورة يمشي معايا، فهذا الشيء خلاني أكره نفسي أكثر، لأنه أوكي جرب طريقك ما مشي، جرب طريقة غيرك ما مشي، طب إيش إيش اللي حتوصل له؟ فأعتقد هذا اللي شجعني إني أدخل في عالم الأبحاث مرة كثير، لأنه محيطي المباشر تجربتي الشخصية ما كانوا يبشروا بالخير كثير، فاضطريت أبدأ أدور في أبحاث في أمثلة خارج المحيط المباشر حقي. بدأت أكلم ناس خارج البيئة حقتي، بدأت أتعرف على ناس من جنسيات من خلفيات من معارف مختلفة، وهذا الشيء فتح لي أبواب مرة كثيرة، لأنهم طريقة تفكيرهم مختلفة تماماً عن الطريقة التقليدية اللي أنا جاي منها. فهذا الشيء أتوقع فتح لي أبواب مرة كثير، أثار فضولي في مواضيع مرة كثير ما كنت داري عنها، صحح لي أخطاء، صحح لي معتقدات إلى آخره. فأتوقع هذه واحدة من الأشياء اللي نفعتني مرة كثير، وهي واحدة من الأشياء اللي خلتني أركز أكثر على الكتابة، لأنه على قد ما حاولت أحارب شغفي لها أو فضولي واهتمامي بيها، لأنه قلت لا تضيع وقتك مرة كثير لنفسي، وأتوقع كل شخص مبدع يعني مر بهذه التجربة قال لي نفسه لا تضيع وقتك في هذا الموضوع، شوف لك الوظيفة اللي هي من 8 إلى 5 والجاب تايتلز زي المهندس الطبيب إلى آخره واستمر فيها. فهذا الموضوع حاربته، بس في نفس الوقت كنت خايف إن في الأخير حخضع له، لأني شفت إيش صار في أصحابي. يعني أنا كان عندي أصحاب عظيمين، سواء كانوا كشعراء، كانوا كمصورين، كمسافرين حتى، يعني شفت إبداعات في مجالات مختلفة. أول ما دخلوا الوظيفة صارت حالة وفاة إبداعية، ويعني قالوا لي بعضهم كانوا يقول لي إن اضطرينا نتخلى عن فضولنا شغفنا في هذا الموضوع عشان نقدر نكسب فلوس أكثر. يعني نهاية اليوم أنت بتدخل الوظيفة همك الرئيسي مديري إيش يقول عني، إيش الشيء اللي حخليني أتقدم في السلك الوظيفي أسرع، إيش الأشياء اللي لازم أسويها، إيش الكورسات اللي أنا من مهتم بيها بس لازم أهتم بيها عشان أقدر أتقدم أكثر عشان أجلس في الطاولة مع الرجال الكبار. وخلاص، وإنت لما بتاخذ هذاك التراك أنت نسيت نفسك تماما، يعني حتوصل لمرحلة اللي دائما تحسين أكثر شيء إنك حتبدأ تسخر من نفسك إنك فكرت في ذيك الأشياء.
بس هذه حالة ترفية إنك أنت تعيش حياة المبدع الفنان الكاتب الرسام، طبيعي إن الواحد يبغى يشتغل وكذا. كيف تغلبت على هالمشكلة؟ إذا في فلوس من بابا أقول في فلوس من بابا عادي.
في الشيء الكتاب علمني عليه، دور الحظ، وإنه الأرزاق ما توزعت بالتساوي. يعني أنا ما حقول إنه كنت أستلم فلوس من الوالد، ما أبو شيء الحمد لله، بالعكس يعني بيحاول يساعد قد ما يقدر، بس أنا حاولت إن أطور الشخصية إني أكون ما أتكل على غيري. لكن في نفس الوقت اضطريت أضحي بشغلات مرة كثيرة. يعني هل هي ترف؟ يمكن بدأت ترف، بس بعدين في مرحلة متقدمة صارت شغف وهوس. يعني صرت متعلق بالفكرة أكثر من أي شيء ثاني في حياتي.
بس في شغل؟
في شغل، أيوه.
حلو.
أيوه، الفكرة من الشغل طبعا هدفين رئيسيين، الأول دخل، تحتاج دخل، والحمد لله الله يسلي أني اشتغلت في وظيفة أحبها مع ناس أحبهم واحترمهم وأقدر أعتمد عليهم. السبب الثاني كان أنه الوظيفة بطريقة غريبة تعطيني حافز أني أكتب أكثر.
كيف؟
لما يكون عندي فراغ كثير ما أشتغل، لما يكون في بريشر علي أنه وقتي سكيرس، وقتي محدود، اضطر أشتغل أكثر. فأنا دوامي كان من الساعة 9 الصباح للساعة 6 المغرب، فكنت أروح أخلص، كنت أخلص دوامي الكامل، أرجع البيت أريح ساعة، بعدين أرجع أشتغل في المكتب. السيتاب حلو، في إضاءة، في مساحات واسعة، الكراسي ممتازة.
يعني أشتغل على الكتاب.
أشتغل على الكتاب.
أوكي.
لدرجة إنه أعتقد كل موظفين الشركة اللي أنا كنت فيها جو في كل وقت في الأسبوع، سواء الساعة 8 صباح يوم الجمعة، سواء بعد صلاة الجمعة، سواء السبت الليل، حصلوني في المكتب. يعني الهوس هذا إذا بدي استخدم الكلمة، أتطور شوية شوية وبديت أضحي بشغلات كثيرة. فبالنسبة لي ما كان ترف قد ما كان الشيء اللي لو ما أنجزته ساعتها حكون فاشل. وإيش اضطريت أضحي؟ علاقات، معارف، صداقات، خرجات، دخلات، وقتي مع العائلة. حتى لما صرت أجلس في الأعياد أجلس معاهم وقت محدود، بعدين أرجع مرة ثانية على أشتغل على الكتاب، سواء كان كبحث، كقراءة، ككتابة إلى آخره. يس، الشغف بعض الأحيان يكون ترى، أو ما أدري، ما أقول الشغف، الاهتمام بالأمور اللي ما تدخل لك دخل مالي بعض الأحيان يكون ترف. أنت أدرب مسؤولياتك. أوكي، أنا كنت عارف مسؤولياتي وكنت حادها، خلاص أصدقائي محدودين، عائلتي عارف إيش احتياجاتهم وبحاول أكفيها قد ما أقدر، ما أحمل نفسي أشياء ما أقدر أتحملها. فمثلا رفضت أني أشترك في في أندية كرة سلة لأني عارف الارتباط اللي أنا محتاجه عشان أتفوق في كرة السلة، بس أنا مو اهتمامي أن أتفوق في كرة السلة. كرة السلة بالنسبة لي هواية، اهتمامي وشغفي وفضولي كان في الكتابة، وأنا عارف أنه ما أقدر أوازن بين الاثنين، فاضطريت أضحي بشيء عشان حساب الآخر. فكل إنسان أدرب مسؤولياته. الحمد لله ما كنت من هذوليك، يعني في ناس أعرفهم واحترمهم بشدة اللي يضطروا يصرفوا على عوائلهم، يضطروا يعني لا سمح الله عندهم أمراض أو شيء زي كذا. الحمد لله الله ما ابتلاني بهذه الشغلات، دعمت أهلي ودعمت أصحابي قد ما أقدر، بس في نفس الوقت ما شتتتني عن هدف الرئيسي. مني في بلد الحمد لله إنه في حالة حرب وفي حالة، لا لا الحمد لله أمن وأمان ومبسوطين ومرتاحين. فبالنسبة لي ظروفي كانت مناسبة إني أتابع شغفي، ولو ما تابعت شغفي ما كان يمداني ألوم أي شخص غيري. يعني إذا الله أخذ عمري بعد سن طويل، يعني هذاك اليوم على السرير لو إني طلعت في حياتي حقول أخطيت إنك ما اشتغلت على ذاك الموضوع أكثر شيء.
جميل. وبعد 4 سنوات وكم 30 مراجعة أتوقع؟
35 مسودة.
35 مسودة. خلصت الكتاب، مبروك.
الله يبارك فيك حبيبي.
يعني جميل ان تكلمنا عن قصة الكتاب. يمكن هذا الجانب مخفي عن اغلب الناس اذا شافوا كتاب يطلع، بس ما ندري اللي يصير خلف الكواليس.
80%.
ايوه، فكان لطيف انه نعرف القصة. نجي للكتاب، تكلمت عن العبقرية. اول شيء، ليش تحس انه مهم الشخص العادي يفهم مفاهيم صحيحة حول العبقرية؟
في عدة أخطاء في الموضوع، وهذه من الأخطاء لازم تصحح، وهذه واحدة من الأشياء اللي حاولت أسعى إني أسويها في الكتاب. ليش سالفة إنه المرأة تولد عبقري لازم نبين خطأها؟ لأنه أول شيء يعني زي حتى نيتشه قالها، إنه إذا شخص قال أنا ما تولدت عبقري فهذا يكون عنده مبرر إنه يكون كسول، هذا يكون عنده مبرر انه ما يجتهد. اوكي، فلما تقول انه انا ما تولدت بالمؤهلات الكافيه وما عندي الصفه او الهبه الربانيه اني اكون عبقري، خلاص يعني هكذا ولدت وهكذا ساعيش وهكذا ساموت، خلاص ليش ابذل جهد من الاساس؟ فحيكون باب للكسل. الثانيه اللي تقهرني اكثر، يعني زي ما انت شفت في الكتاب، يعني معظم العباقره معظمهم يجوا من خلفيات مرفهه نوعا ما. اوكي، هذا الشيء ما ناخذه ضدهم. اوكي، يعني تيسرت لهم امور وسبل ساعدتهم اكثر من غيرهم انه يوصلوا للمرحله اللي وصلوا لها. لكن لما يجيني شخص يقول لي انا عبقري بالولاده، هذا يجلطني، لانه بينفي الهبات اللي جاته في حياته، سواء كانت من ابوه، سواء كانت من المرشد حقه، سواء كانت من اخوه الكبير، سواء كانت من المجتمع اللي كان حوالينه، ما بيعترف بفضلهم، بينفيهم، بيشحدهم، وهذا الشيء جدا مزعج. فالهدف الأول من تصحيح هذه المفاهيم، أول شيء إنه الإنسان لازم يبذل جهد. أوكي، وأنا عارف إنه هذه العبارة كليشيه بزيادة، بس الإنسان لازم يبذل جهد بطريقة أو بأخرى. هذه المسؤولية موجودة عليك أنت، لا تتنصل منها عشانك تحسب إنك ما تولدت بموهبة معينة، لا تتبلى على الله. هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه الناس المرفهة إنه يدركوا حظهم ونصيبهم من اللي هم جاهم، ويشوفوا كيف يقدروا يستفيدوا منه ويوزعوه أكثر. يعني إيش هذيك المقولة المشهورة؟ زكاة العلم نشره. أيوة، فزكاة
التعليم
وصلت الفكرة إن شاء الله. بس إنه زكاة الأشياء الهبات اللي جاتك في حياتك إنك تشاركها غيرك، وانك تنفع الناس بالعلم اللي جاك او بالهبات الحظوظ الى اخره اللي جاتك. وغير انه في امور كثيره مبنيه على هذه المبادئ الخاطئه. يعني زي مثلا انا دائما يجوني الناس يسالوني هل تشوف نفسك عبقري، انت تكلمت عن الباقر، هل تشوف نفسك عبقري؟ اقول لهم هذه واحده من الاشكاليات عندنا، ما عندنا لجنه تقول يا حاتم انت عبقري. اوكي، عندنا لجنه هتقول لك انت بروفيسور، عندنا لجنه هتقول لك انت طبيب، عندنا شهاده هتقول لك انت مدرس، انت شرطي، انت انت الى اخره. لكن عبر التاريخ ما كانت يعني في لجنه رسميه معينه تقول لك يا حاتم انت عبقري، خذ هذه الشهاده مبروك. اوكي، اقرب شيء لها احتمال جائزه نوبل وعليها اشكاليات كذلك. في شيء اسمه اذا ماني غلطان، اذا ماني غلط الماكارثر اوورد. هذه جائزة تعطي $1,000,000 لشخص معين أثبت تفوق في مجال معين على أساس أنه يستثمر فلوسه أكثر في المجال بده يتفوق فيه. فلقب العبقري هذه واحدة من المفاهيم اللي اجتهدت أن صحيحها، أنه لقب معلش على كلمة اعتباطي. أوكي، كل culture أو كل حضارة بتعطيه بطريقة مختلفة، كل جيل بيعطيه بطريقة مختلفة لأشخاص مختلفين لأسباب مختلفة. يعني زي ما ذكرت أول على IQ، إذا جانا عصر يقول لك إذا معدل ذكائك 130 نقطة خلاص أنت عبقري. طب فين العلم اللي اكتشفه؟ فين النظريات اللي طورها؟ فين الفنون اللي أبدعها إلى آخره؟ وحتى لو رجعت في التاريخ هتكتشف أنه لقب العبقري كان محدود لأشخاص معينين، بعدين اتطور إلين ما صارت فوضى. يعني اليوم إذا كان عندنا رابر، موسيقى، مغني أو شيء زي كده، أو عبقري ممثل أداؤه جميل، أو عبقري إلى آخره، فاللقب صار رخيص شوية مع احترام لهذه التخصصات، لكن كان 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 محجوز،
مبتذل الآن. يعني
الآن مبتذل، بس زمان كان محجوز. يعني لما تشوف التمثال حق ديفيد، لما تشوف اللهم صل محمد القصائد والأشعار اللي كانت تعلق على جدار الكعبة المعلقة، شوف الفن
العبقرية
يعني الناضجة المؤثرة اللي لحد الآن بنحاول نوصل لجزء من اللي هم أنجزوه. فهذه واحدة كانت من الأشياء المهمة إني أصححها عبر التاريخ. وغير إنه زي ما ذكرت، يعني زي ما أنت شفت في آخر كتاب، إنه يعني حتى لو فعلا الناس شافتني مستحق للقب العبقري، يعني هل بدي أكون عندي الصفات والسمات اللي شفناها في العباقرة في آخر أيام حياتهم، سواء الأنانية، الطفولية، العدوانية؟ يعني هذا في الجزء الأخير من الكتاب أناقشها، وما بدي أستبق الأمور الآن، بس أنه أنا بالنسبة لي ما يهمني أنه والله الناس بدنا يدوني عبقري أو مبدع أو كاتب أو إلى آخره. أنا بالنسبة لي أنا بأمارس شغفي، أنا سعيت وبذلت جهد، ضحيت عشان أوصل لهذه المرحلة، وما حيهمني ايش الاشياء اللي بتجيني، ايش المغريات الخارجيه، عشان سواء كلقب او الى اخره، طالما انا بمارس شغفي ما يهمني ايش اللقب اللي حيجيني.
جميل. احس واحد من مشاكل العبقريه انه تحتاج، بغض النظر هي 10,000 ساعه هي اللي هو، تحتاج جهد متواصل في خط مستقيم. ما اعرف صحيح لو كان هذا خطا، وهذا يحتاج انك انت تكون شغوف في هذه الفكره، وقبل ما تكون شغوف هذه الفكرة تحتاج انك تكون عارف ايش هو المكان اللي انت تبغى تكون شغوف فيه. احس جزء كبير من الشباب الان في المرحلة هذه حقت بداية الحماس والحياة ما يدري يكون شغوف بايش بالضبط.
صحيح.
فايش سالفة الشغف؟
الشغف بالنسبة لي هو تطور الفضول، والفضول هو تطور الاهتمام. اوكي، يعني في فرق لما تدخل على انستغرام وتشوف صورة شيء، مثلا خلينا نقول انا مثلا احب رياضه كمال الاجسام. اوكي، الاهتمام اني ادخل على انستغرام واسوي لايك على الحسابات حقت بناء الاجسام، او ادخل على اليوتيوب اتفرج على فيديوهات عن ناس بتمارس رياضه بناء الاجسام. اوكي، الفضول انه اوكي واتس نيكست، هل بدخل في هذا الشيء واجربه شويه. فالاهتمام تطور الفضول، أو معذرة، الفضول تطور الاهتمام. فالفضول هو الخطوة التالية للاهتمام، فيصير أروح الجيم، أبدأ أجرب، أبدأ أشوف أوكي أنا لازم أنحف، أنا لازم أمتن، أنا لازم أبني، أنا أحتاج هذه السبلمنتس، أنا أحتاج هذا المدرب، أنا هذا الفضول. أوكي، أنت بتجرب شغلات مختلفة. أوكي، بس ما أنت في مرحلة الاهتمام اللي أنت من بعيد بتتفرج بدون أي مساهمة. أوكي. بعدين تدخل في الفضول، هنا تبدأ تتورط، هنا تبدأ تدخل تكتشف إنه أوكي أنا أعشق هذا الشيء بزيادة. أوكي. بعدين هنا حتبدأ تدخل، حنبدأ دخلنا موضوع الشغف. أوكي. حتبدأ مثلاً تضحي بالسكريات، حتبدأ تضحي بالكاربز، حتبدأ تلتزم بجدول غذائي صارم، حتبدأ تلتزم بجدول روتيني صارم، حتبدأ تلتزم بنوم ساعات نوم معينة. فهذا الشغف، الشغف هو تطور الفضول، إنك توصل لمرحلة إنتاجات فيها بدأ الموضوع، وبتضحي بشغلات كثيرة من الشغلات اللي تجيب لك السعادة والفرح، لأنه خلاص أنت عارف إيش لازم تكرس حياتك له أو جزء من حياتك له. فعشان أرجع لسؤالك إنه كيف البحث عن الشغف وكيف المسارات هذه، أنا مني من المدرسة المؤمنة إنه الإنسان تولد بهدف معين في حياته. يس كلنا تولدنا عشان نعبد الله عز وجل، أوكي، لكن في أشياء ثانية بتجي معها ما نهمل هذا الجانب. في ناس محظوظين، يمكن كان في بيت في الصالون حقهم بيانو مثلا يعزف عليه، كان يشوف أبوه أمه أخوه الكبير يعزف عليه، يمكن كان في عند أبوه معمل مثلا يشتغل فيه في البيت، أو يمكن أبوه كان يأخذه على الشغل حقه ويوري له مثلا كيف أشياء معينة بتنصنع إلى آخره. ففي ناس يكونوا محظوظين إنهم يشوفوا هذا الجو من سن معين هم صغار، ويبدأوا يطوروا شغف واهتمام بهذا الموضوع. في ناس لا، في ناس اضطروا اكتشفوها في سن معين متأخر. فلو بدي أضرب مثال، مثلا أنا في الكتاب أتكلم كثير عن الرسام الإسباني بيكاسو والرسام الفرنسي سيزان، الاثنين يعدوا مدارس في فنون، ومتوقع معظمنا يعرف بيكاسو مو كثير يعرفوا سيزان، مع أنه بيكاسو يعترف بفضل سيزان عليه. فبيكاسو اكتشف شغفه للرسم من أبوه، أبوه كان مدرس فنون، وإذا ماني غلطان عرفه على الرسم من عمر 7 سنوات. لما كان عمره 11 سنة راح قدم له في جامعة معينة عشان التحق بيها، ومسك خط يعني خلاص، وزي ما يقولوا the rest is history، يعني خلاص كلنا عارفين السيرة حقته وطور مدرسة التكعيبية وإلى آخره. سيزان عكسه تماما، سيزان عاش حياة متخبطة شوية، فمتى اكتشف انه مهتم، مش شغف لا، انه مهتم بالرسم، كان عمره 18 سنة. لكن ابوه كان مصرفي بانكر، اوكي، فما كان عنده اللعب، ما كان عنده الجانب التخيلي الجانب الإبداعي، لا لا تعال حبيبي عندنا ساعات معينة وعندنا حسابات وفلوس لازم تمشي أمورها. فأجبر ولده أنه يدخل واحدة من الجامعات على أساس أنه يخلص من الجامعة ويجي التحق به. فسيزان شرد من الجامعة هذه وحاول يطلع من، هو كان في قرية اسمها إكس إذا ماني غلطان، وكان يشرد على باريس عشان الفنون كانت هناك أكثر شيء، فكان بيحاول يتعلم. ف لما بيكاسو كان عمره 7 سنوات كان أوردي بيرسم، سيزان لما كان عمره 18 سنة كان لسه بيستكشف الموضوع، بس إنه كلهم عرفوا شغفهم وكلهم ضحوا بباقي حياتهم عشان يخدموا هذا الشيء، وفعلا هذا الشيء خلدهم في التاريخ. لكن طول في الرياضيين مثلا، رياضيين مرة كثيرين، حتى في كتاب اسمه رينج، المؤلف نفس الكتاب اللي قلت لك عليه أول، اللي هو كتب كتاب The Sports Gene، أعتقد هو اسمه إبستيان، اسمه لاتيني شوية. ففي كتاب رينج في المقدمة المؤلف كان بيتكلم عن نوعين من الرياضيين للأسف ما يحضروني الآن أسماءهم، وكلهم يعني world class يعني athletes، كلهم لهم إنجازاتهم. واحد أعتقد واحد كان في التنس،
روجر فيدرر أيوه نادال وفيدرر أتوقع هم الاثنين،
واحد منهم
فيدرر نادال
إذا بدنا نطلع اسمهم بعدين على خش
روجر فيدرر، أزبده هم نادال والثاني ناس اسمه،
واحد من الكويسين هذول
فيدرر سميناه فيدرر خلاص.
ففي بداية الكتاب بيقول لك إنه كيف هذا اللي يتفوق بعدين في لعبة التنس جرب رياضات مختلفة مرة كثير، من السباحة للركض يعني ما تحضرني كل الرياضات، بس إنه جرب في مجالات مرة كثير لين ما وصل للشغف اللي خلاص استقر معه. أوكي. ففي مرحلة بحث، في مرحلة تفتيش، في مرحلة يعني تنوع التجارب هذه. بينما يجيك مثلا خلينا نقول سباع، المثال الثاني ذكره للأسف ما تحطون الأسماء الآن، يعني قالوا يتعرف على السباح من سن صغير واستمر عليها طول حياته. ففي ناس توفقت هنا وفي ناس توفقت هناك. أوكي. هل أنت من هذه المدرسة ولا من هذه المدرسة؟ إذا أنك من الناس اللي توفقوا في سن صغير، هل حقول لك مبروك محظوظ أنت؟ ما أعرف يعني، ما قدرت تنبأ بباقي حياتك يعني، احتمال لا سمح الله هذا الشيء يضرك أكثر مما ينفعك. لأنه في ناس كثير بيقولوا إنه أبوي وأمي أجبروني إن أدخل في هذا المجال من سن صغير وما استمتعت بحياتي. لكن الثاني هي got a chance إنه يجرب شغلات مختلفة. يعني حتى هذا الكتاب اللي بقولك اسمه رينج، فبيتكلم عن أهمية إنه يكون عندك مساحة واسعة من الشغلات اللي تجربها لين ما توصل للي تبي تتفوق فيه أكثر. فأهم شيء يعني أتوقع إنه يكون في عامل الاهتمام، الفضول، الشجاعة إنك تجرب وتخطي. أنت ما بتخطي لأنك كسول، أنت ما بتخطي لأنك غبي، أنت ما بتخطي لأنك ما قدرت تفكر مزبوط، لا لا، أنت بتخطي لأنك خرجت من المعتاد وجربت شيء جديد. وهذا النوع من الأخطاء اللي نحتاجها في حياتنا، هذا النوع من الأخطاء اللي نحترمها، لأنه بتخلينا نتفوق كأفراد وبترتقي بشخصيتنا أكثر. فإذا في يعني عشان بس أجاوب على سؤال الشغف حقك، إنه إيش النصيحة لهم؟ إذا أنك من الناس اللي اكتشفوا شغفهم في سن مبكر، كمل فيه، ما يمنعك تجرب شغلات ثانية، بس على أساس إنك ما 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 توصل مرحلة متأخرة في حياتك تقول يو ضيعت عمري في شيء واحد. بينما الثانيين، وأتوقع أنا نحسب عليهم، اللي هم يعني في مرحلة متأخرة اكتشفوا إيش بدهم يسووا وبيحاولوا يلتزموا به، بس إنه على الأقل جربنا أشياء ثانية.
فجرب جرب جرب
جرب جرب جرب وخليك شجاع. يعني حتنسك في وجهك أبواب مرة كثيرة. يعني أذكر في 2005 كنت كاتب بحث، كنت أياميها تابع الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه مرة كثير، فألهمني أكتب بحث يعني أظنه كان أتعس شيء في الحياة 50 صفحة. فسميته قصاصات في المسيحية، يعني كان تجميع لآراء مختلفة في المسيحية وإيش كان يعني كان في عامل مشترك بيناتهم. فرحت لبروفيسور في كلية المجتمع عطيته، رحت لبروفيسور في جامعة طيبة أياميها كان اسمها مختلف بس نسيته الآن، عطيته نسخة من البحث، انسحب علي. حاولت بعدين في رواية ثانية أو رواية أولى معلش، في 2008 بدأت أكتبها، بعدين أدركت أني بقلد دان براون تماما وشفر الدفين شوي إلى آخره، فأتخليت عن عمل تمام. بس بعد 4 سنوات بعدين بدأت على عمل رواية. يعني كانت لي تجارب المختلفة، فما يعني حتى زملائي اللي يعرفوني أو أصدقائي اللي يعرفوني أتفاجأوا أني كتبت كتاب ما هو خيال، ما هو رواية، أتفاجأوا أني كتبت كتاب مبني على يعني على أبحاث علمية أو زي ما يسموه في الغرب creative non-fiction. لأني جربت شوية في الرواية والخيال، ما مشيت الأمور، فقلت خلينا أجرب هذا الشيء. فأنا كان لي تجربتي في هذا المجال حق الكتابة بشكل عام أو الأدب بشكل عام. في ناس حيكونوا يجربوا رسم، عزف، رياضة إلى آخرها، إلا ما لقوا الشغف حقهم خلينا نقول.
جميل. تكلمت في الكتاب عن العبقرية والعباقرة ومفهومها وما لا نعرفه وما نعرفه. في جزء لفتني اللي هو المحيط الداعم للعبقري، اللي احنا الان نشوف فلان وفلان وفلان عبر التاريخ، علماء وكتاب وغيره. ايش هو الشيء الذي كان يدعم العباقره دائما ما نشوف وما نعرف؟
يعني هذه واحده من الاشياء اللي اشتغلت لما بديت اكتب الكتاب، يعني كانت فيني حرقه عليها، سالفه العصامي اللي انا بنيت نفسي بنفسي. يعني واحده من اهدافي في الكتاب اني أساهم في تدمير هذه الأسطورة والخرافة. فلما كنت بقرأ قصص العباقرة، كانت في أنواع معينة من الناس بتظهر بطريقة أو بأخرى في قصصهم، كانت في سلوكيات بطريقة أو بأخرى تظهر في قصصهم، أو علماء النفس أتكلموا عنها وأشاروا إليها مرارا وتكرارا. ففي الكتاب أنا عندي هذا الجزء اللي تتكلمت عنه، أو اللي الجزء اللي تتكلم عنه موجودة فيه، اللي هو سميته أنا رحلة الشغف أو رحلة العبقرية أو رحلة الفضول بعض الأحيان بسميها. أهم شيء أنه بس رحلة تطور اهتمام الشخص من 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 اهتمام بسيط إلى إتقان في مجال معين. فأول شيء اكتشفته أنه، وهذه نقطة نشرت إليها قبل شوية، أنه ما في شيء أنه شخص تولد بشغف في مجال معين. يعني في مرحلة سميتها ما قبل الشغف. ففي هذه المرحلة بتكلم عن دور الوالدين في التربية، كيف إنه لازم يكون في يعني نوع من الحنان، نوع من الاهتمام، أو زي ما واحد من علماء النفس وصفها قال إنهم يكونوا موجودين بس ما يكونوا موجودين، يكونوا بطريقة أخرى موجودين في حياة الشخص.
هم الوالدين.
الوالدين. أيوة. يكونوا موجودين في حياة الشخص بس ما يكونوا مجبرين ويعيش بحياة معينة. فأعتقد في قصة مهمة على هذا الشخص، في شاب أو طفل اكتشفوه في بوسطن معدل ذكائه كان يتجاوز اختبارات الذكاء الموجودة، كان اسمه ويليام سيتس، كان موجود في بوسطن في ثمانية غلطان في مطلع القرن العشرين، لما كان عمره 8 سنوات كتب لغة جديدة، قرأ أعمال صعبة في عمر 4 أو 5 سنوات، أتقن عدة لغات، شيء يعني سخيف. لما كان عمره 11 أو 13 سنة دخل هارفارد وألقى محاضرة عن الرياضيات في جامعة هارفارد، وكل الحضور تنبأ أنه هذا الشخص هو اللي حغير وجه الرياضيات، يعني هو اللي حقدم لنا علوم نظرية جديدة حينافس فيها نيوتن ومن سبقه. يعني للأسف ويليام سيتس هذا مات عمره 43 سنة تقريبا، مات وحيد مفلس فاشل بدون أي إنجاز، بدون أي شريك، أي رفيقة، بدون أي مساهمة في الحياة. فطبعا أسباب حقت هذا الشيء يمدها تكون كثيرة، بس حركز على مجموعة معينة منها. سيتس يعني الناس اللي حاولوا يشتغلوا معاه كان دائما يرفض أن يشتغل معهم، يقول اللي أنت بتحاول تشتغل عليه ما يناسب ذكائي، يعني أنا أكبر من كذا. بس إيش المشكلة؟
واحد الله يستر عليه. الله يستر عليه. طيب
بس إيش المشكلة؟ ما أعتقد إنه هذا الغرور أو هذا الوهم اللي كان عنده جاله من 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 ذاته قد ما جاله من أبوه وأمه. أبو أم ويليام سيتس اللي أعتقد الآن يسموهم الهليكوبتر بارنتس، اللي كانوا طيارات هليكوبتر فوق الطفل حقهم في كل مرحلة من حياته. تصحى الساعة كده، تنام الساعة كده، تأكل كده، يعني لدرجة يقال إنه يعني ألين عمر ألين سنوات المراهقة الأولى أمه كانت هي اللي تربط له الرباط حق الجزمة وأنت بكرامة، وهي اللي كانت تأكله على الطاولة.
أوكي. الله.
أيوة. حتى في قصة مشهورة إنه لما كان 16-17 سنة في طلاب في جامعة هارفارد اتحرشوا فيه بالضرب، بتنمروا عليه. فأي شاب عمره 17-18 سنة بطبيعة الحال يا إنه حيتضارب معاهم، يا إنه حيروح لإدارة الجامعة، هي will take action، يعني حيتصرف طريقة بأخرى معينة. أبوه وأمه طلعوه من جامعة هارفارد ودوه جامعة في ولاية ثانية.
يا عمري.
يعني
يا قلبي.
يعني يعني شيء يعني ما أعرف شو يسوي في الواحد، شيء مرة يحزن. ما علموه إنه يعتمد على نفسه. ولنا لكن تتخيل انه كم شيء ثاني في حياته كان يمشي بدي الطريقه. حتى الاول مره قرات عنه الكاتب كان بيقول كيف انه ابوه وامه يعني لما كانوا يجوا له الضيوف يقولوا لهم شوف هذه القطعه الفنيه جبناها من افريقيا، هذه الرسمه جبناها من باريس، وهذا ولدنا معدل ذكائه مره عالي، فكانوا يعملوه كقطعه اثاث كانوا يتفاخروا به في مجتمعات بوسطن. دمروه، يعني ما أعطوا له الإحساس أنه أنت عندك contributions تقدر تعطيها للعالم. فهو معدل الذكاء، معدل الذكاء عالي،
مع أنه هو ولد بهبة
خيالية
عظيمة.
أيوة.
بس ما قدر يصير
ما فادته. ليش؟ لأنه أتعثر في أول خطوة في رحلة العبقرية، على الأقل في الخريطة اللي أنا حطيتها،
اللي هي
أنه الدعم الأب والأم. وصل لمرحلة دمرته تماما للأسف، وما قدر يتخلص منها. فدائما نحصل دعم الأب والأم بطريقة أو بأخرى جدا مهم. أوكي. طبعا أكيد كثير من اللي بيسمعوا دحين حيقول طب إذا ما كان في دعم أبو وأم إيش حنسوي؟ في مرحلة لاحقة بعدين حتكلم فيها بعد شوية يمكن تعوض عن هذا النقص اللي كان موجود هنا. القسم الثاني في مرحلة ما قبل الشغف اللي هو أهمية التمرد. ولما بقول تمرد ما بقول تمرد على أبوك وأمك، ما أبغى أنا، ما أبغى أكل، ما بدأ، لا لا لا، التمرد على الأفكار. أوكي. يعني عبر التاريخ هنحصل إن كان في تمرد على الأفكار العلمية، الأفكار الفنية، هي اللي سمحت للأشخاص إنهم يولدوا أفكار جديدة. يعني نيوتن أتمرد على جاذبية أرسطو، أينشتاين تمرد على بعض أفكار نيوتن، نسيت إيش هي. هايزنبرغ تمرد على نظرية السيرتينيتي حقت أينشتاين، هو اللي طلع المبدأ حق الأنسيرتينيتي. فلازم في هذا التمرد دائما يكون موجود على أساس إنه يسمح لنا نخرج من إطار فكر معين ونبدأ نفكر في خيارات بديلة. هنا أعتقد إذا مدري احتمال هنا أنا ذكرت المثال هذا أو الحكمة حقت المرء مسير ومخير، مسير فيما لا يعلم مخير.
ما ذكرناها بس لأبو حمد الغزالي.
إيه؟
النص الثاني قلت لك أنا كنت يعني انبهرت لما قرأته، لأني ما قد قرأت النص الثاني، كنت أقرأ النص الأول دائما فقط.
ف يعني الحكمة ببساطة وواحدة من أفضل الحكم إلى أقرب الحكم إلى قلبي، المرء مسير ومخير، مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم، فكل ما زاد علمه كل ما زادت حريته. فإنك تتحرر من الإطار الفكري اللي أنت عايش فيه ما حيجيك كإلهام، ما حيجيك في المنام، لا لا، تحتاج تكتسبه، تحتاج تتعلم، وتحتاج يعني تطوره. أوكي، وكل ما وسعت الإطار الفكري حقك كل ما زادت خياراتك، كل ما زادت يعني مساحتك الفكرية. وهذه النقطة توسع فيها الدكتور علي الوردي مرة بشكل كبير في كتابه خوارق اللاشعور، يعني كان تركيز كبير على الإطار الفكري وكيف تتخلص منه أو كيف تطوره بطريقة مختلفة. القسم الثالث في جزء ما قبل الشغف كان هو اللي سميته النداء. النداء يعني أنا هذا كنت بدي أسميه الإلهام، بس ما كنت حابب أن أدخل في موضوع أنه في شيء جاك من مصدر ميتافيزيقي، مصدر غيبي إلى آخره، فحاولت أتجنب كلمة إلهامين وحطيت كلمة النداء. النداء هنا ببساطة أنت متى اكتشفت شغفك. خليني نتكلم مثلا، أنا تكلمت سابقا عن بيكاسو وسيزان، كيف أنه بيكاسو اكتشف شغفه في سنة 7 وسيزان اكتشف شغفه في سنة 18. في القصة المشهورة حقت باولو كويلو. باولو كويلو طبعا القصة موجودة بس يعني تعرف بعض القصص تختلق على مؤلفها. يقول لما كان عمري 18 سنة قلت لأمي بدي أكون كاتب، قالت له لا حتكون إنجينير مهندس زي أبوك. قام قال لها لا بدي أكون كاتب، قالت له حتكون إنجينير. قام قالت وقالت له أنت عارف إيش معنى كاتب أصلا، روح دور عيب أنا أرجع لي. فراح دور عنها وقال أوكي أبغى أصير كاتب، قالت له لا حتكون إنجينير، روح الجامعة يا ولدي. ما بروح، روح الجامعة يا ولدي ما بروح. حطوه في مصحة نفسية،
الله
شرد منها، أخدوه حطوه في المصحة النفسية.
والله أمه أبو باولو
ما يلعبوا،
ما يمزحوا
مرة ما يمزحوا. الإطار الفكر حقهم يعني تعريفهم له سجن. شرد من المصحة النفسية مرتين ونحط فيها ثلاثة مرات. المرة الثالثة خضع لأهله وراح الجامعة، وهو في الجامعة شرد منها وصار هيبي لمدة يمكن 30 سنة إلى ما رجع بكتاباته. أنا ما أعطيه كتاباته بس ما الواحد ما ينكر إنها لها أثرها في العالم. فالنداء متى يجي للشخص، متى يتعلق فيه، متى يعني يفكر إنه يحتفي به أكثر ويبدأ يستثمر فيه وقته وطاقته، تختلف من شخص لآخر. بس إنها تجي، وإنه شخص لازم يدرك إنه ما حتكون عابرة، لا يعني لازم أبدأ أكرس نفسي لها. ما حتجيك لحظة واو أنا اهتميت بهذا الشيء، لا حتبذل جهد إنك تهتم فيه. يعني في فرق بين إنه فتاة أعجبتك أو إنك فتاة حبيتها. أوكي، الجهد، التضحيات، التكريس هيختلف تماما بين الإعجاب والمحبة أو الحب. فبالنسبة لي يعني النداء احتمال يكون بينك وبينه إعجاب، أو احتمال يصير بينك وبينه حب. الحب ما هو شيء عابر، ما هو شيء حيصير في لحظة، لا يبغاله استثمار، يبغاله تفكير، يبغاله تضحيات. فالنداء ما هو شيء سهل. والنداء حق العباقرة مختلف عن اللحظات الهامية أو خلينا نقول الغيبية اللي بتجي للأنبياء. يعني أنت ما حيجيك جبريل ويقول لك اقرأ ما نبق إلى آخره. أوكي، أو ما حتكون ماشي في الصحراء ويجيك نداء إلهي أنه اخلعنا عليك. أوكي، فلها ما هي لحظة معينة، لا هي تراكم لحظات. أنت حتكون جربت شغلات كثيرة، تكلمنا عن أهمية التجربة قبل شوية، حتكون جربت أشياء كثيرة شوية شوية، something will make sense to you، في شيء حتبدأ تلاقي نفسك تميل له أكثر من غيره. يعني حتى أنا ما أفهم في الشعر بس يمكن تقدر تفيدنا في كونك يعني أشعرت. أنه يعني في مدارس شعرية مختلفة كثيرة، بس at one point حتكتشف أنه أنا مهتم بالمدرسة الشعرية هذه أكثر من غيرها، وبدأ أكرس جهدي لها أكثر. وتلاقي انها يعني حتقرا لشعرها اكثر والى اخره. فهذه الثلاثه نقاط او ثلاثه اقسام حقت الجزء الاول اللي هو مرحله ما قبل الشغف. انت خرجت منها وانت خلاص اكتشفت شغفك. اوكي ليش هذا الشيء مهم؟ لانه العوامل النفسيه هذه هي اللي حتمكنك انك تبدا تطور شغفك اكثر. وعشان تطور شغفك اكثر حتضطر انك تتعامل مع ناس بيتعاملوا مع شغفك اكثر، حتبدا تقابل ناس مهتمين بنفس شغفك. فهذا الجزء الثاني اللي انا سميته تطور الشغف مقسمه ثلاثة اقسام. القسم الاول سميته القبيله، القسم الثاني سميته المرشد، والقسم الثالث سميته الراعي. اتوقع الاسماء واضحه بس خلينا ندخل فيها شويه. القبيله واحده من الاشياء اللي تلاحظها مرارا وتكرارا في العباقره انهم كانوا دائما جزء من قبيله معينه، قبيله فكريه مش قبيله يعني بالدم. يعني حتى في كتاب اسمه Scientific Elite، النخبة العلماء، الكاتبة كانت بتقول انه جزء كبير من علماء اللي حصلوا على جائزة نوبل بطريقة او باخرى كانوا يعرفوا بعض، من وسطات بس انه لانهم كلهم يعني كانوا ماشيين في المسارات المتشابهة اللي مكنتهم انهم يعني يسووا الاشياء الصح اللي وصلتهم لديك الجائزة. وأكثر مثال أحب أستخدمه اللي هو قهوة الفيشاوي اللي في خان الخليلي في القاهرة، اللي شهرها نجيب محفوظ، بس أتوقع ما في فنان أو سياسي في مصر ما عدى عليها. يعني سواء كانوا
أم كلثوم
كتاب رسامي كتاب شعراء إلى آخره، فكلهم كانوا يحجوا الى القهوه. وحتى دحين اي واحد يعني ما اعرف واحد من السعوديه راح القاهره الا لازم يكون راح يتصور هناك، يعني كلها احتراما للروح والنفس اللي موجود هناك. يعني حتى الرسامين الفرنسيين في باريس، سواء ماني موني سيزان، يعني مجموعه رسامين كبير كانوا اجتمعوا في كافيه اسمه اذا ما نطقته غلط غريبو، كانوا يروحوا يجتمعوا فيه ويتعلموا يتبادلوا فيه النصايح، ايش سويت ايش ما سويت، طبعا جربت هذا التكنيك ما مشي معايا، طب روح كلم فلان حينفعك اكثر، ادواتي خلصت خذ ادواتي. هذا الكوميونتي في كلمه، هذا الكوميونتي فيه المنافسه مره حلوه اوكي، بس في كلمه منافسه بالانجليزي اللي هي كومبيت. اوكي كومبيت في اصولها اللاتينيه كان معناها المنافسة، بس مش المنافسة ضد بعض، المنافسة مع بعض، to grow together not to grow against each other. فما في هذيك المنافسة المسمومة التوكسيك انه انا لازم اكسر راس حاتم عشان اتفوق في شيء معين، لا انا وحاتم حنرتقي في هذا الشيء مع بعض. اوكي وحتى واحدة من اشهر القبائل او الشراكات هذه اللي هي مادام كيوري، ان شاء الله اكون نطقت اسمها صح، اللي حصلت على جائزة نوبل مع زوجها، وبعدها بسنوات بنتها حصلت على جائزة نوبل مع زوجها. فهذا كانت قبيلة كاملة متكاملة ملمومة على بعضها بس حصلوا على جوائز. وطبعا مادام كيوري حصلت على جائزة النوبل يعني بالمناسبة، بس غير انه بنتها كمان
عشان جارتها. البنات لا يزعلوا
عشان البنات ما يزعلوا. واذا تبغوا شيء يسر خاطركم، كانت هي اول انثى تحصل على جائزة نوبل، وكانت الكميتي حق جائزة نوبل بتعطي الجائزة فقط لزوجها، بس انه رفض وحصلوا عليها مع بعض.
كفو الله محزن مليان
على اساس انه قصه صحيحه
يعني. الله كفو
اتمنى انها صحيحه.
فهذا دور القبيله او
هذا دور القبيله
المجموع. انا في سؤال مره يعني اتوقع انه في راس المستمعين، بس ابغاك تكمل الثلاثه اللي هم القبيله والراعي
والمرشد
بعدين بسالك سؤال عليهم كلهم.
اوكي المرشد يعني هذه على قد ما كانت يعني المفروض تكون مره واضحه، بس ما اعرف ليش طولت عشان اكتشفها. يعني أنا بالنسبة لي أدين لناس كثير يعني إنهم ساعدوني أتطور في شغف معين. في الكتابة كانت الأستاذة نعمة نواب مثلا، شاعرة في الشرقية. في مجال إدارة المشاريع الدكتور فيصل أسعد. يعني المرشد حيكون أبوك الغير حنون، حيكون أبوك الغير بيولوجي. هذا الشخص اللي حيرعاك في رحلتك أساس أنه يمكنك أنك تنتقل من المرحلة اللي أنت فيها إلى مرحلة أعظم منها، إلى مرحلة أكبر منها. واحتمال في حياتك يكون عدة مرشدين مش مرشد واحد فقط. فمثلا خلينا نستخدم قصة موتسارت. موتسارت النداء أو لحظة النداء جاءته لما كان عمره 3 سنوات. أبوه بدأ يدربه من عمر 3 سنوات. أبوه كان يدرس ويدرب الموسيقى وكان كاتب كتاب عن الفنون التعليم في الموسيقى، فبدأ يدربه من عمر 3 سنوات. فاستمر يتعلم تحت يده ألين ما أعتقد صار مراهق في سن 15. بعدين راحوا من النمسا أو ألمانيا إلى لندن، هناك قابلوا موسيقار مرة مشهور اسمه باخ، جوناثان باخ، في شيء في النص بس مستحيل يتنطق، جوناثان باخ. فمن كثر أهمية هذه الفترة، وأعتقد أنها كانت 15 شهر، لقيت ورقة علمية كاملة بتتكلم عن هذه 15 شهر، أثر باخ على موتسارت خلال هذه الفترة. فكانوا بيتكلموا عن كيف أنه أول شيء باخ كان على قمة من الثراء أنه قدر يقول لي موتسارت أهله تعالوا في لندن وأنا حتكفل بسكنكم ومعيشتكم. وبعدين صار يدرس ويدرب موتسارت. مو بس كده، موتسارت انتقل من باخ إلى مدرس باخ، صار يروح يدرس عند الشخص اللي درس باخ. الله. وباخ أوريدي كان أسطورة في ذاك الوقت. فحتى في مثال من أرينا ثانية أو من مجال ثاني في الفيزياء، في عالم نوبل، عالم حصل جائزة نوبل مرة مشهور اسمه إيرنست ويذرفورد، أعتقد معظمنا نعرفه، يسموه أبو الفيزيائيين. أنا ما فهمت هذا السبب إلا بعدين. في إذا من غلطان في 13 شخص حصلوا جائزة نوبل كانوا طلابه. 13 الله. شخص
الله.
يعني انت خلاص، يعني هذا انت انجزت هدف حياتك، يعني خلاص، يعني
اشتبه
اكثر من كده خلاص. طبعا انا لازم اعتذر من الجماهير انه في اسماء كثيرة احتمال بنطقها غلط او في بعض الاحيان، بس يعني في
كمية. احنا في الحالتين ما فاهمين ترى، عادي في الحالتين ما حيفرق.
اي هوب سو.
اي لو ولفتسم ترى ما ندري عادي.
الله لا يبلانا. لا بس يعني إذا لا سمح الله سمعت مني شيء غلط، بالعكس يعني صححوا لي بطريقة أو بأخرى. جميل. أكون ممتن. الراعي، وهذه واحدة من الشابترز اللي مرة استأنست فيها لأنها أجين بتهدم في موضوع الرجل العصامي. أوكي. يمكن أشهر قصة راعي كانت في فلورنسا في القرن 14 والخمستاشر ميلادي. كان في واحد مشهور ثري ارستقراطي اسمه لورينزو العظيم. لورينزو هذا اللي هو بس استطراد بسيط، هو اللي كتب عنه ميكافيلي كتاب الأمير، هو اللي اهداه له هو، فتحصل الشكر يعني أو الاهداء للورينزو هذا. والظاهر أنه كان فعلا عظيم، لأنه لورينزو هذا لما كان ماشي في برة قصره في فلورنسا كان شايف طفل صغير بينحت آلهة إغريقية أو رومانية على حجر، فانبهر مرة بالأداء حقه، فبدأ يتعرف عليه، فاكتشف أنه النحات المشهور مايكلانجلو، بس لسه ما صار مشهور، فأعطاله رعاية كاملة أنه خلاص لا تقلق على أكل، لا تقلق على مدرش مدرش، تعال أنا حتكفل بيك، أهم شيء أبغى موهبتك هذه تبهر العالم. فمن بعدها خلاص نشوف الرعاية هذه موجودة بأشكال وصور مختلفة. الكنيسة بنفسها صارت واحدة من أكبر الجهات اللي ترعى الفنانين، فعشان كده نحصل إذا ماني غلطان رسومات مايكلانجلو في الفاتيكان، في منطقة معينة في الفاتيكان نسيت اسمها الآن، بس رسمه مرة مشهورة اللي هي لما الإله وآدم أصابعهم تتلامس. فهذه كانت رعاية الكنيسة لمايكلانجلو عشان يسلم إياها. حتحصل إنه الجامعات الآن في كراسي معينة لأفكار معينة على أساس إنه نرعى أشخاص معينين يطوروا لنا أفكار وإلى آخره. الشركات الآن بترسل ابتعاث إلى آخره. في عالم،
في تجار حتى أحيانا، تجار في عوائل معينة، في قبائل معينة، تلقاه كذا يمسك واحد ويرعى أو مجموعة أو شيء.
يعني آمنوا بأهمية هذا الشيء وبدأ يستثمروا فيه مرة كثير. في عوائل هنا في جدة توقع يعني نعرفها بيستضيفوا الفنانين عندهم في بيوتهم ويعطوهم مساحة أنهم يعرضوا أعمالهم وإلى آخره. ففعلا هذا النوع من الدعم اللي هو بيفتح أبواب مرة كثيرة، سواء كانت مادية أو كانت معنوية أو كانت تبادل خبرات، بتفتح أبواب مرة كثيرة. فالمفروض ما نسترخصها، ما نقلل من قدرها، نستفيد منها، ندور عنها، لأن هي الأشياء اللي بتفتح، هذه الأشياء اللي بتفتح الأبواب للعباقرة إنهم يصيروا عباقرة. في عالم الكيمياء المصري اللي حصل على جائزة نوبل أحمد زويل الله يرحمه، لما كنت بقرأ كتابه عصر الذرة، عصر العلم ولا عصر الذرة؟
أظن عصر العلم ماني متأكد.
أيوه. كان بيتكلم عن ما كان بيتكلم عن والله جاته رعايات، لا كان بيتكلم عن الأشخاص اللي قابلهم في حياته اللي مكنوه يطلع من القرية المصرية الصغيرة اللي هو كان فيها لما وصل ل إذا ماني غلطان بنسلفانيا في أمريكا، وهناك يعني خلاص رحلته بدأت إنه يجيب جائزة نوبل. فجاءت رعاية من جامعة، خاله ضحى بفلوس وخلاه يسكن في القاهرة والإسكندرية. يعني في كمية effort، في كمية جهود ما هي باينة. وهذا اللي عجبني في أحمد زويل، كان متواضع، شكر الناس اللي حوالينه. لكن دحين تروح تقرأ للكتاب الثانيين، لا يعني أنا رفضوني وكانوا يستهزئوا بأفكاري، وبعدين اقتبس لك جاندي إنه سيحاربوك في البداية، ثم ما أدري عارف هذيك المقولة
ثم تنتصر
ترفع الضغط
ولا ترمى إلا الأحجار المثمرة.
يعني فكوا أهلنا. يعني عجبني أمانة ومصداقية وواقعية زويل الله يرحمه. يعني كان مستعد يعترف بفضل الناس عليه، وما في ناس كثيرة مستعدة تسوي هذا الشيء. فهذه هي الثلاثة خلينا نقول محاور اللي احتاجها العبقري في رحلته على أساس أنه يطور فنه أكثر. أنا في بداية لما كنت بتكلم في القسم الأول أنه أتخيل سمح الله إذا أبوك وأمك يعني ما أعطوك الدعم اللي تحتاجه،
هذا سؤالي اللي أنا مخبيه ترى من أول. أي هذا سؤالي اللي أنا مخبيه من أول. الثلاثة أشياء هذه أتوقع لها جانب إيجابي، أنه نفهم أنه لما نشوف، إحنا دائما نشوف النهاية، نشوف أنه هذا فاز في نوبل، هذا صنع هذا المجد، هذا صنع هذا الصناعة، هذا كتب هذا الكتاب، بس طبعا ما نشوف الأشياء اللي وراء. فجيد أنك بينت في الكتاب هذه الأشياء اللي ما نشوفها، هذا جانب إيجابي أتوقع.
الحمد لله
خفف من وطأة الانبهار هذا بالناس. أيوه. بالفرد الواحد أقصد.
صحيح.
الجانب الثاني، ماذا لو ما عندي، ما ربيت تربية مثلا داعمة، ما عندي راعي، ما حد قدر أعمالي، ما عندي قبيلة، ما عندي مجتمع، ماذا نفعل؟
هذا السؤال جدا صعب. يعني حتى أنا في قبل ما أبدأ في هذا التشابت أو قبل ما أبدأ في رحلة العبقرية أحط تحذير للقارئ، أقول له أنه بناء على القراءات والأبحاث والسير اللي قرأتها اكتشفت أنه في 8 خطوات مهمة في حياة كل عبقري لازم يخوضها طريقة بأخرى. لكن كونك خط هذه المراحل لا يعني أنك هتحصل على لقب عبقري. هذا رقم واحد. أوكي. The world is not fair. أوكي. حتى جائزة نوبل يعترفوا أنهم ما عندهم معرفة كاملة بجميع الأشخاص اللي ساووا جائزة نوبل، بيجتهدوا. أوكي. فالموضوع ما فيه له عدل، يعني الموضوع فيه له حظ بفرصة مرة كبيرة. فهذه الحقيقة القاسية، هذه الحقيقة المؤلمة، أنه the world is not a fair place. مو كلنا حتكون جاتنا نفس الفرص، مو كلنا حتكون جاتنا نفس الهبات في الحياة وإلى آخره، سواء كانت جيناتية أو زي ما وورن بوفيت تسميها يا نصيب الحياة. أوكي. أبو غني، أم متعلمة بتربيك بطريقة تربية حسنة وإلى آخره. أنا عشان كده استشهدت بقصة باولو كويلو، إنه حتى لو جاك الرفض من أهلك مو معناه حياتك انتهت. أوكي. يعني في الجانب اللي أنا ما أحب أتكلم فيه كثير هو الاستسلام، إنه يعني متى أنت هتستسلم وتقول أوكي يعني خلاص في أمور أنا ما أقدر أحاربها في حياتي. هذه لأنها مرة تحزنني، وحتى يمكن ما تكلمت عنها في الكتاب، بس إنه حتى لو لا سمح الله يعني أبوك وأمك لسبب أو لآخر، سواء ما كانوا في حياتك عشان وفاة أو عمل أو أو أو، يعني الإنسان اللي فعلا فيه له فضول، والبشر كلهم فيهم فضول أوكي، بس في البشري اللي هو مستعد يحرك الفضول هذا، وفي البشري اللي لا حيدفن الفضول هذا. بطريقة أو بأخرى حيحصل المجتمع، بطريقة أو بأخرى حيحصل القبيلة، المرشد، الراعي، بس لازم يثبت جديته. أوكي. لأنه حط في بالك أنت مرشد، أوكي، أنت مخلين نقول مثل أنت بروفيسور في جامعة، طيب أنت متخيل كم واحد غيرك بيجيني عشان يبان أكون مرشد حقه؟ أثبت لي قيمتك، وريني أنك مستعد. أوكي. يعني في واحدة من القصص المشهورة عن واحد عب يعني واحد ما يحضرني اسمه الآن، أبوه كتب رسالة لعالم الرياضيات اللي حصل البريطاني اللي حصل على جائزة نوبل، إن شاء الله نطق اسمه صح، برتنارد راسل. أوكي. فيلسوف مرة مشهور مرعب. كتب له رسالة بيقول له يا صديقي العزيز، ولدي حيجي هذه الفترة في بريطانيا في هذه المدينة المعينة اللي انت فيها، وابغى يتعلم تحت يدك انت. اوكي، يعني هذا مو جاله بواسطة، بس جاله بواسطة هو مهيئ. اوكي، الولد اثبت، يعني الولد كان نابغة في مجاله، فالابو يعني حتى اظنه ما كان حكتب الرسالة لو ما شاف ان ولده يستاهل. اوكي، هل انا ابويا يعرف اي واحد حصل على جائزة نوبل؟ لا. هل انا حستسلم؟ لا. خاصة انه احنا وصلنا الان في عصر الحواجز اختفت بطريقة كبيرة. يعني امداك الان تدخل على يوتيوب تحصل لك كوميونيتي، امداك تدخل لك على سبليفت تحصل لك كوميونيتي، امداك تدخل لك على ميت اب تحصل لك كوميونيتي. امداك يعني ما صار عندنا الاكسكيوز هذا انه والله ما قادر احصل. اذا انت جالس في بيتك حاطط رجل على رجل، هذا قرارك انت، مو انه والله العالم غير عادل. لا تستخدم، لا تتجرأ تهين الشغف، لا تتجرأ تهين الفضول بهذا الكلام. اذا في عليك مسؤوليات عائليه او صحيه او اقتصاديه والى اخره، اوكي قول انا ماني قادر اتابع هذا الشيء بسبب اكس واي زد. لكن اذا انت واحد الله اعطاله كل هبه في الحياه وجالس في بيتك حاطط رجل على رجل وتقول مجتمعي مو متقبلني او ماني قادر احصل شغفي او الناس ترجع الاسوان هذه بطلوها خلاص.
شد
حيلك،
شد يا وحش،
اطلع
استرجل. بس اذا كنت رجال، اذا كنت مو رجال لا تسترجل.
نصيحه حسنه. استدراك ممتاز.
شكرا شكرا. لا احنا نحب ان الرجال يسترجلون. والله رحله جميله مع الشغف والعبقريه. تحس انه عبد الرحمن قبل الكتاب اختلف كثير عن بعد الكتاب. يعني انا ادري انه دائما الواحد لما يكتب هو دائما يكتب لنفسه اول، يعلم نفسه اول.
ما حقول اني تغيرت. يعني ما يعني وقتي زي ما هو، يعني اهتمام بوقتي زي ما هو يظل. اوكي، ما بحاول والله اني استثمر انه ابني شهرة على اساس اني والله اروح حفلات ومؤتمرات وا وا وا. اذا هاتي جات بعدين جميل جدا، اذا ما جات ما حاجري وراها لانه عندي اولويات اخرى. اوكي، ان شاء الله انه ما كنت غيرت على اهلي ولا من اداري. ان شاء الله ان شاء الله ما كنت غيرت على اصحابي ولا من اداري. فاتمنى انه ما اكون تغيرت، لانه بحاول احافظ على المعدن اللي ساعدني اكتب ذا الكتاب، لانه احتاجه عشان اكتب كتب ثانيه. وان شاء الله انها يعني الحمد لله لحد الان بيجيني بوزيتيف فيدباك، بيجيني اراء ايجابيه عن الكتاب لحد الان. ف إن شاء الله إنه هذا الشيء يساعدني إني أكتب كتب أحسن في المستقبل. فأحتاج أحتفظ بهذا المعدن بطريقة أو بأخرى على أساس إنه يساعدني أكتب الكتب هذه المستقبلية، وأكون في نفس الوقت إنسان محترم وكريم لأحبابه وأصحابه ومعارفه.
والله أتمنى لك كل التوفيق
حبيب قلبي.
وشعور عدد، أنا مدري اختفينا عن بعض كذا كم سنة.
صحيح.
فأنا اللي شفته هو ما قبل الكتاب على بدايات الفكرة، وأظن مدري اللي كنت تتكلم عنه من زمان كان هو نفسه ولا كتاب ثاني؟
الرواية كان.
كان الرواية. أوكي. بعدين فجأة الآن، فموفق والله.
لا يعني يسعدني إنه شفت نفس التطور عندك. يعني أفتكرك يعني لو كنت تجي مع مشايل الكاميرا أو شيء زي كده.
إيه كنت أصور.
كنت يعني متحمس فدحين بداني أشوف الحكمة اللي جات فيك، وهذا الشيء مرة يبسطني. طبعًا غير 70,000 متابع، بس يعني البودكاست حق مربع يعني بالنسبة لي كانت مرة انبسطت لما دريت عنه، مرة انبسطت لما دريت عنه.
والله شكرًا.
فبركات الشرقية.
جدة قصدك؟
التربية حقتنا.
النشأة الشرقية. والله يعني شوف، هو أنت عشان يعني تصير عندك هذه الأشياء تحتاج ثلاث أشياء. أول شيء تحتاج الراعي، تحتاج المرشد، تحتاج القبيلة.
اكتشاف عظيم يا حاتم.
الكتاب وين نلقى؟
الكتاب يا صديقي حاليا موجود الكترونيا على او ينباع في المنصات الالكترونيه زي نيلو، فرات، جملون والى اخره. المفترض انه دار النشر نجحت انه يجيبه في جرير فيرجن، ما اعرف اذا لسه كان موجود فيزيكلي هنا في جده. المفروض انه خلاص يكون موجود. هذا الشيء يمكن خلينا اروح ادور الان في المكتب بعد ما نخلص.
حنحط الرابط في الوصف.
اكون ممتن حبيبي.
الكتاب جدا جدا جميل، استمتعت جدا وانا اقرا.
وفي شيء واحد إن أنا أكلف على أي شخص حيكرمني بقراءة الكتاب إنه يدخل على Goodreads، الكتاب موجود هناك. جدا يهمني إن أسمع رأيكم بشفافية ومصداقية، سواء كان عن اللغة سواء كان يعني. أنا واحد من أصحابي قال لي إنه أنت استخدمت المصطلح الخاطئ هنا، قد كده كانوا متقاعدين لي. فبالعكس يعني أنا يعني يمدان أكون شفاف معكم تماما. أنا طلبت 500 نسخة في الطبعة الأولى، يعني كان لي الحق إني أطبع 3,000-4,000 نسخة، لكن كان كنت حريص إنه أول 500 شخص يقرأ الكتاب قد ما أقدر أجمع منهم آراء وملاحظات على أساس إني أعدلها في النسخة الجاية. لأنه أنا يعني يمكن من 2018 أصدقائي حاطين مسدس على راسي بيقولوا لي أنشر، بس كان فيني تردد مرة كبير، حسيت الفكرة لسه ما نضجت، حسيت اللغة حقتي ما نضجت وإلى آخره. فحتى يمكن آخر 5 مسودات كانت كلها لغوية بحتة، حلفت أخذت عهد على نفسي أني ما أضيف أي معلومة، ما كنت أعدل إذا كان في غلط. فحرص أنه تكون 500 نسخة على أساس أنه إذا جبت إذا سمعت ملاحظات، إذا سمعت مشاركات ذكية يصير أعدلها في النسخة الجاية. في النسخة الجاية. فعشان كده لما بقول أنه رأيي يهمكم فما هي عبارة تسليكية صدقوني.
جدا استمتعت في الكتاب وانبهرت باللغة، لأنه يعني ما قد كان بالنسبة لي عبد الرحمن هو الإنسان اللغوي المهتم باللغة وكذا. حتى الآن يمكن في ناس تستغرب لأنه حتى في كلامك الآن قاعد تقول كلمات إنجليزية كثير، فيقول أوه أكيد هذا اللي ما اللي حيكون فيه ركاكة في اللغة. كانت جدا ممتازة. موفق
حبيب قلبي.
أقرأ الكتاب، كتاب جدا جميل، نحط الرابط. يعني لسه ما وصلنا لمرحلة شهرة اللي لما نقول أقرأ الكتاب يخلص، بس يعني لو نجي نلاقي 15 قراء جميلين
يكون ممتن
ويتشربوا الأفكار. الأفكار الكتاب جميلة جدا.
تاج راس حبيبي.
شكرا عبد الرحمن.
الله يرضى عليك.
كيف تجربة أول بودكاست؟
كم؟
كيف تجربة أول بودكاست؟
جبارة.
شكرا لك.
يعني إن شاء الله ما كان فيه كان
لا ترى لسه أنا قاعد أسجلها، آسف لما شلت السماعة.
خلصنا ولا ما خلصنا؟
لا الحين بعد شهر هنخلص.
الناس بتسمع لسه؟
عادي
خد راحتك.
شكرا.
لا يعني حاتم عزمني على اول تجربه بودكاست لي، فان شاء الله اكون بيض وجهه.
شكرا عبد الرحمن
حبيب.
اصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، ونتمنى ان نعرفكم اكثر عن الجوانب الجميله المحيطه بالعبقريه والشغف والفضول. القاء يمثل تقريبا 10% من متعة وتجربة وفائدة الكتاب. أنصحكم بقراءته، متوفر الكتاب بالروابط الموجودة في الوصف. عبد الرحمن مهتم جدا جدا بسماع تقييماتكم في Goodreads وغيره. شاركوا اللقاء لصديق لو أعجبكم، ولا تنسوا تقيموا البودكاست في iTunes، ترى جدا يفيدنا. وإلى أن ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.